إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا كلام مجموع من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأخلاق. في الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. قال الترمذي: حديث حسن. وأقره المنذري والنووي والألباني، وله شواهد يصح بها. والثرثار هو الكثير الكلام بتكلف، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه الذي يتكلم بملء فيه تفاصحا وتفخما وتعظيما لكلامه. والمتفيهق أصله من الفهق، وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه تكثراً وارتفاعاً وإظهاراً لفضله على غيره. قال الترمذي: قال عبد الله بن المبارك: حسن الخلق، طلاقة الوجه، وبذل المعروف، وكف الأذى. حسن الخلق، طلاقة الوجه، وبذل المعروف، وكف الأذى. وقال غيره: حسن الخلق قسمان، أحدهما مع الله عز وجل، وهو أن يعلم أن كل ما يكون منك يوجب عذرا، وكل ما يأتي من الله يوجب شكرا، فلا تزال شاكرا له، معتذرا إليه، سائرا إليه، بين مطالعة منته وشهود عيب نفسك وأعمالك. هذا هو القسم الأول، وهو حسن الخلق مع الله عز وجل. القسم الثاني: حسن الخلق مع الناس، وجماعه أمران: بذل المعروف قولا وفعلا، وكف الأذى قولا وفعلا. حسن الخلق مع الناس جماعه أمران: بذل المعروف قولا وفعلا، وكف الأذى قولا وفعلا. وهذا إنما يقوم على أركان خمسة: العلم والجود والصبر وطيب العود وصحة الإسلام. أما العلم فلأنه يعرف معالي الأخلاق وسفسافها، فيمكنه أن يتصف بهذا ويتحلى به ويترك هذا ويتخلى عنه. وأما الجود فسماحة نفسه وبذلها وانقيادها لذلك إذا أراده منها. وأما الصبر فلأنه إن لم يصبر على احتمال ذلك والقيام بأعبائها لم يتهيأ له. وأما طيب العود فأن يكون الله تعالى خلقه على طبيعة منقادة سهلة القياد وسريعة الاستجابة لداعي الخيرات. والطبائع ثلاثة: طبيعة حجرية
صلبة قاسية لا تلين ولا تنقاد، وطبيعة مائية هوائية سريعة الانقياد، مستجيبة لكل داع كالغصن أي نسيم مر يعصفه. وهاتان يريد الطبيعتين، هاتان منحرفتان، الأولى لا تقبل وهي الحجرية، والثانية لا تحفظ وهي المائية الهوائية. وطبيعة قد جمعت اللين والصلابة والصفاء، فهي تقبل بلينها وتحفظ بصلابتها وتدرك حقائق الأمور بصفائها. فهذه الطبيعة الكاملة التي ينشأ عنها كل خلق صحيح. وأما صحة الإسلام فهو جماع ذلك والمصحح لكل خلق حسن، فإنه بحسب قوة إيمانه وتصديقه بالجزاء وحسن موعود الله وثوابه يسهل عليه تحمل ذلك ويلذ له الاتصاف به. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس ومجاهد: لعلى دين عظيم، لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. وقال الحسن رضي الله عنه: هو آداب القرآن. وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من نهي الله. والمعنى: إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن. وعند مسلم في الصحيح أن هشام بن حكيم سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فقال: لقد هممت أن أقوم فلا أسأل شيئا. وقد جمع الله تعالى له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد رضي الله عنهما: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل. فسأل ثم رجع إليه فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال: أحدها أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم، والثاني أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة، الثالث أن الناس معه قسمان: موافق له موال ومعاد له معارض، وعليه في كل واحد من هذه الأحوال واجب. فواجبه في أمرهم ونهيهم أن يأمر بالعرف، وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح شأنهم وينهاهم عن ضد. وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة أن يأخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له به أنفسهم سماحة واختيارا، ولا يحملهم على العنة والمشقة فيفسدهم. وواجبه عند جهل الجاهلين عليه الإعراض عنهم وعدم مقابلتهم بالمثل والانتقام منهم لنفسه. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وقال مجاهد: يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تخسيس، مثل قبول الأعذار والعفو والمساهلة وترك الاستقصاء والبحث والتفتيش عن حقائق بواطنهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خذ ما عفا لك من أموالهم، وهو الفضل عن العيال، وذلك معنى قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ثم قال تعالى: وأمر بالعرف، وهو كل معروف، وأعرفه التوحيد ثم حقوق العبودية وحقوق العبيد. ثم قال تعالى: وأعرض عن الجاهلين، يعني إذا تسفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه، كقوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعلى هذا فالآية ليست منسوخة، بل يعرض عن مع إقامة حق الله عليه ولا ينتقم لنفسه. وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وقال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليهما. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البر هو حسن الخلق. ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فقابل البر بالإثم، وأخبر أن البر حسن الخلق، والإثم حواز الصدور، أي ما يحيك فيها. وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، ولهذا قابله بالإثم. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي حديث آخر: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر. وهذا الحديث أخرجه أحمد والدارمي وأبو يعلى والطبراني، وهو حسن صحيح. وقد فسر حسن الخلق بأنه البر، فدل على أن حسن الخلق طمأنينة النفس والقلب، والإثم حواز الصدور وما حاك فيها واسترابت به. وهذا غير حسن الخلق وسوءه في عرف كثير من الناس. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم أحاسنكم أخلاقا. وفي الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب. وفيه أيضا وصححة، أي عند الترمذي وصححة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. والحديث أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. وعند الترمذي أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الترمذي: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وخياركم خياركم لنسائهم، أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان، وهو حديث صحيح. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ورواه أبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم وصححه المنذري والذهبي وابن القيم والألباني. وفيه عنه صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وإسناده صحيح. فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة وهو حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها وهو ترك الممارات وإن كان معه حق. ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. وفي الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. الثرثار هو كثير الكلام بغير فائدة دينية، والمتشدق المتكلم بملء فيه تفاصحا وتعاظما وتطاولا وإظهارا لفضله على غيره. ومثله المتفيهق وهو المتنطع المتوسع في كلامه كأنه ملأ به فمه، وأصله من الفهق وهو الامتلاء كما مر. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وقد قيل: إن أحسن الخلق بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى. وقيل: حسن الخلق بذل الجميل وكف القبيح. وقيل: التخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل. وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة. والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها أمسك عنانها وكبحها بلجامها عن التسرع والبطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وهذه حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الإمساك والإسراف والتبذير، وعلى خلق الحياء الذي هو توسط بين الذل والقحه، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس، ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا. والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا، ويرضى في موضع الغضب، ويعجل في موضع الأناة، ويتأنى في موضع العجلة، ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع. وكل هذا يحمله عليه الظلم. وأما الشهوة فتحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءات كلها. والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفة. فمنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على هذه الأركان الأربعة، وهي الجهل والظلم والشهوة والغضب. ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة. وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف، وإفراطها في القوة. فيتولد من إفراطها في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفساف الأمور والأخلاق. وتولد من إفراطها في القوة الظلم والغضب والحدة والفحش والطيش. ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد غية كثيرون. وأولاد الغية أي أولاد الزنا، ولا يكونون بعد الزواج، فرحم الله تعالى الإمام رحمة واسعة. قال: ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد غية كثيرون. فإن النفس قد تجمع قوة وضعفا، فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر، وأذلهم إذا قهر، ظالم عسوف جبار، فإذا قهر صار أذل من امرأة، جبان عن القوي، جريء على الضعيف. فالأخلاق الذميمة يولد بعضها بعضا، كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضا. وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين، وهو وسط بينهما، وطرفاه خلقان ذميمان، كالجود الذي يكتنفه خلق البخل والتبذير، والتواضع الذي يكتنفه خلق الذل والمهانة والكبر والعلو. فإن النفس متى انحرفت عن الوسط انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولا بد. فإذا انحرفت عن خلق التواضع انحرفت إما إلى كبر وعلو، وإما إلى ذل ومهانة وحقارة. وإذا انحرفت النفس عن خلق الحياء انحرفت إما إلى قحة وجرأة، وإما إلى عجز وخور ومهانة، بحيث يطمع في نفسه عدوه، ويفوته كثير من مصالحه، ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء، وإنما هو المهانة والعجز وموت النفس. وكذلك إذا انحرفت عن خلق الصبر المحمود انحرفت إما إلى جزع وهلع وكشع، أي ضجر وتسخط، وإما إلى غلظة كبد وقسوة قلب وحجرية طبع، كما قال بعضهم: يبكى علينا ولا نبكي على أحد، أنحن أغلظ أكبادا أم الإبل؟ وإذا انحرفت النفس عن خلق الحلم انحرفت إما إلى الطيش والنزق والحدة والخفة، وإما إلى الذل والمهانة والحقارة. ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة وحقارة وعجز، وبين من حلمه حلم اقتدار وعزة وشرف، كما قيل: كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللئام. وإذا انحرفت النفس عن خلق الأناة والرفق انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف، وإما إلى تفريط وإضاعة، والرفق والأناة بينهما. وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله للمؤمنين انحرفت إما إلى كبر وإما إلى ذل، والعزة المحمودة بينهما. وإذا انحرفت النفس عن خلق الشجاعة انحرفت إما إلى تهور وإقدام غير محمود، وإما إلى جبن وتأخر مذموم. وإذا انحرفت عن خلق المنافسة في المراتب العالية والغبطة انحرفت إما إلى حسد، وإما إلى مهانة وعجز وذل ورضا بالدون. وإذا انحرفت عن القناعة انحرفت إما إلى حرص وكلب، وإما إلى خسة ومهانة وإضاعة. وإذا انحرفت النفس عن خلق الرحمة انحرفت إما إلى قسوة، وإما إلى ضعف قلب وجبن نفس، كمن لا يقدم على ذبح شاة ولا إقامة حد ولا تأديب ولد، ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك، وقد ذبح أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم بيده في موقف واحد 63 بدنة، وقطع الأيدي من الرجال والنساء، وضرب الأعناق، وأقام الحدود، ورجم بالحجارة حتى مات المرجوم، وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك طلاقة الوجه والبشر المحمود، فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعير الخد وطي البشر عن البشر، وبين الاسترسال بذلك مع كل أحد، بحيث يذهب الهيبة ويزيل الوقار ويطمع في الجانب، كما أن الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغضة والنفرة في قلوب الخلق، وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوب عزيز جانبه حبيب لقاؤه. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه عشرة أحبه. وهذا ضعيف لا يثبت. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا عظيم النفع جدا، ودل على نفعه رحمه الله تعالى في صدر كلامه في هذا الفصل لدلالة على أهميته، وهو من الأمور التي على المرء أن يتأملها تأملا مستفيضا، وأن يقف عندها طويلة، لأنها تدله على كيفية معالجة نفسه. قال رحمه الله: فصل نافع جدا عظيم النفع للسالك، يوصله عن قريب ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتها. فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التي طبعت عليها، وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليها ولم يظفر أكثرهم بتبديلها، لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها، فإذا جاء سلطان تلك الأخلاق وبرز كسر جيوش الرياضة وشتتها واستولى على مملكة الطبع. وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق ولا يحتاج إلى علاجها وإزالتها، ويكون سيره أقوى وأجل وأسرع من سير العامل على إزالة تلك الأخلاق. قال: ونقدم قبل هذا مثلا نضربه مطابقا لما نريد، وهو نهر جار في صببه ومنحدره ومنتهي إلى تغريق أرض وعمران ودور، وأصحابها يعلمون أنه لا ينتهي حتى يخرب دورهم ويتلف أراضيهم وأموالهم، فانقسموا ثلاث فرق بإزاء هذا النهر. فرقة صرفت قواها وقوى أعمالها إلى سكره وحبسه وإيقافه، فلم تصنع هذه الفرقة كبير أمر، فإنه يوشك أن يجتمع ويحمل على السكر فيكون إفساده وتخريبه أعظم. وفرقة رأت هذه الحال وعلمت أنه لا يغني عنها شيئا، فقالت لا خلاص من محذوره إلا بقطعه من أصل الينبوع، فرامت قطع النهر من أصله، فتعذر عليها ذلك غاية التعذر، وأبت الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشد الإباء، فهم دائما في قطع الينبوع، وكلما سدوه من موضع نبع من موضع، فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات والعمارة وغرس الأشجار. فجاءت فرقة ثالثة خالفت رأي الفرقتين، وعلموا أنهم قد ضاعت عليهم كثير من مصالحهم، فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى خراب العمران، وصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه ولا يتضررون، فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات وسقوها به، فأنبتت لهم أنواع العشب والكلأ والثمار المختلفة الأصناف. فكانت هذه الفرقة أصوب الفرق في شأن هذا النهر. فإذا تبين هذا المثل، فالله سبحانه قد اقتضت حكمته أن ركب الإنسان بل وسائر الحيوان على طبيعة محمولة على قوتين، غضبية وشهوانية وهي الإرادية، وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها، وهما مركوزتان في جبلة كل حيوان، فبقوة الشهوة والإرادة يجذب المنافع إلى نفسه، وبقوة الغضب يدفع المضار عنه، فإذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج إليه تولد منها الحرص، وإذا استعمل الغضب في دفع المضرة عن نفسه تولد منه القوة والعزة، فإذا أعجزه ذلك المضار أورثه قوة الحقد، وإن عجزه وصول ما يحتاج إليه ورأى غيره مستبدا به أورثه الحسد، فإن ظفر به أورثته شدة شهوته وإرادته خلق البخل والشح، وإن اشتد حرصه وشهوته على الشيء ولم يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية فاستعملها فيه أورثه ذلك العدوان والبغي والظلم، ومنه يتولد الكبر والفخر والخيلاء، فإنها أخلاق متولدة من بين قوتي الشهوة والغضب، تزوج أحدهما بصاحب. فإذا تبين هذا فالنهر مثال هاتين القوتين، وهو منصب في حدود الطبيعة ومجراها إلى دور القلب وعمرانه وحواصله، يذهبها ويتلفها ولا بد. فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه، فخرب ديار الإيمان وقلع آثاره وهدم عمرانه، وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة من حنظل وضريع وشوق وزقوم، وهو الذي يأكله أهل النار يوم المعاد. وأما النفوس الزكيات الفاضلة فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهر، فافترقوا ثلاث فرق، فأصحاب الرياضات والمجاهدات والخلوات والتمرينات راموا قطعه من ينبوعه، فأبت عليهم ذلك حكمة الله تعالى وما طبع عليه الجبلة البشرية، ولم تنقد له الطبيعة، فاشتد القتال ودامت الحرب وحمي الوطيس وصارت الحرب دولا وسجالا، وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على إزالة تلك الصفات. وفرقة أعرضوا عنها وشغلوا نفوسهم بالأعمال ولم يجيبوا داعية تلك الصفات مع تخليتهم إياها على مجراها، لكن لم يمكنوا نهرها من إفساد عمرانهم، بل اشتغلوا بتحصين العمران وإحكام بنائه وأساسه، ورأوا أن ذلك النهر لابد أن يصل إليه، فإذا وصل إلى بناء محكم فلم يهدمه بل أخذ عنه يمينا وشمالا. فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة وإحكام البناء، وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاسدة من أصلها خوفا من هدم البناء. قال: وسألت يوما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة وقطع الآفات والاشتغال بتنقية الطريق وتنظيفها، فقال لي في جملة كلامه: النفس مثل الباطوس وهو جب القدر، كلما نبشته ظهر وخرج، ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه فافعل، ولا تشتغل بنبشه فإنك لن تصل إلى قراره، وكلما نبشت شيئا ظهر غيره. فقلت له: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ فقال لي: مثال آفات النفس مثال الحيات والعقارب التي في طريق المسافر، فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها والاشتغال بقتلها انقطع ولم يمكنه السفر قط، ولكن لتكن همتك المسير والإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن السير فاقتل ثم امض على سيرك. فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جدا وأثنى على قائله. إذا تبين هذا، فهذه الفرقة الثالثة رأت أن هذه الصفات ما خلقت سدى ولا عبثا، وأنها بمنزلة ماء يسقى به الورد والشوك والثمار والحطب، وأنها صوان وأصداف لجواهر منطوية عليها، وأن ما خاف منه أولئك هو نفس سبب الفلاح والظفر. فرأوا أن الكبر نهر يسقى به العلو والفخر والبطر والظلم والعدوان، ويسقى به علو الهمة والأنفة والحمية والمراغمة لأعداء الله وقهرهم والعلو عليه، وهذه درة في صدفته. فصرفوا مجراه إلى هذه الغراس واستخرجوا هذه الدرة من صدفته وأبقوه على حاله في نفوسهم، لكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة رضي الله عنه يتبختر بين الصفين فقال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع. وهذا أخرجه ابن إسحاق وعنه ابن هشام في السيرة وغيرهما، ولكنه ضعيف. وفي الحديث الآخر قال: وأظنه في المسند: إن من الخيلاء ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله، فالخيلاء التي يحبها الله اختيال الرجل في الحرب وعند الصدقة، وإسناده حسن. فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية، وكيف استحال القاطع موصلا. فصاحب الرياضات والعامل على قطع أصول هذه الصفات مجتهد على قطع مادة الخيلاء والكبر، وهذا قد أقرها في موضعها وأعدها لمراغمة أعداء الله وقهرهم والعلو عليهم، فما أقرب هذا لتزكية نفسه وتحصيل مقاصده. والعامل بطريق الرياضات والمجاهدات والخلوات هيهات هيهات، إنما يوقعه ذلك في الآفات والشبهات والضلالات، فإن تزكية النفوس مسلمة إلى الرسل، فإن تزكية النفوس مسلمة إلى الرسل، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا لا خلقا ولا إلهاما، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه، وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم. فإن قلت: هل يمكن أن يقع الخلق كسبياً أو هو أمر خارج عن الكسب؟ قلت: يمكن أن يقع كسبياً بالتخلق والتكلف حتى يصير له سجية وملكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس رضي الله عنه: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. أصله رواه البخاري ورواه مسلم. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. فدل على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة وما هو مكتسب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت، رواه مسلم. فذكر الكسب والقدر، فمنه مكسوب ومنه موهوب. إذن حسن الخلق أو ما يتعلق باستقامة الخلق على ما يحبه الله تبارك وتعالى، هذا منه ما هو مكسوب ومنه ما هو موهوب. والخلق ما يرجع إليه المتكلف من نعته، أي من صفته، أي خلق كل متكلف هو ما اشتملت عليه نعوته، فتكلفه يرده إلى خلقه، كما قيل: إن التخلق يأتي دونه الخلق. وقال الآخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فمتكلف ما ليس من نعته وصفته ولا من شيمته يرجع إلى شيمته ونعته وسجيته، فذاك الذي يرجع إليه هو الخلق. فالخلق ما يرجع إليه المتكلف من نعته، أي من صفته، فهو إن تكلف شيئاً فإنه لابد أن يعود إلى نعته وصفته، فهذا خلقه. وحسن الخلق كف الأذى واحتمال الأذى وإيجاد الراحة. ومنهم من جعل هذه الثلاثة ثنتين، فقال: حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى. ومنهم من يردها إلى واحد وهو بذل المعروف، والكل صحيح، وإنما يدرك إمكان ذلك في ثلاثة أشياء: في العلم والجود والصبر. فالعلم يرشده إلى مواقع بذل المعروف والفرق بينه وبين المنكر وترتيبه في وضعه مواضع، فلا يضع الغضب موضع الحلم ولا بالعكس، ولا الإمساك موضع البذل ولا بالعكس، بل يعرف مواقع الخير والشر ومراتبها وموضع كل خلق أين يضعه وأين يحسن استعماله. والجود يبعثه على المسامحة بحقوق نفسه والاستقصاء من نفسه لحقوق غيره، فالجود هو قائد جيوش الخير. والصبر يحفظ عليه استدامة ذلك ويحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى وعدم المقابلة وعلى كل خير كما تقدم. وهو أكبر عون، يريد الصبر هو أكبر عون على نيل كل مطلوب من خير الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وتحسين خلقك مع الحق جل وعلا أن تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا، وأن كل ما يأتي من الله يوجب شكرا، وألا ترى له من الوفاء بدا. وهذا مبني على قاعدتين، إحداهما أن تعلم أنك ناقص، وكل ما يأتي من الناقص ناقص، فهو يوجب اعتذاره منه لا محالة. فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من خير أو شر، أما الشر فظاهر، وأما الخير فيعتذر من نقصانه ولا يراه صالحا لربه، فهو مع إحسانه معتذر في إحسانه. لذلك مدح الله أولياءه بالوجل منه ما إحسانه بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل يصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، فإذا خاف فهو بالاعتذار أولى. والحامل له على هذا الاعتذار أمران، أحدهما شهود تقصيره ونقصانه، والثاني صدق محبته، فإن المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه وهو معتذر إليه غاية الاعتذار، يستحي منه أن يواجهه بما واجهه به، يرى أن قدره فوقه وأجل منه، وهذا مشاهد في محبة المخلوقين. والقاعدة الثانية استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك، والاعتراف بأنه يوجب الشكر عليك وأنك عاجز عن شكره. ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقة، فإن المحب يستكثر من محبوبه كل ما يناله منه فيعده كثيرا ويستعظمه، يعده عظيما، فإذا ذكره بشيء وأعطاه إياه كان سروره بذكره له وتأهيله لعطائه أعظم عنده من سروره بذلك العطاء، بل يغيب بسروره بذكره له عن سروره بالعطية. وإذا كان المحب يسره ذكر محبوبه له وإن ناله بمساءة، كما قال القائل لئن سأني أني التني بمساءة فقد سرني أني خطرت ببالك، فكيف إذا ناله محبوبه بمسرة وإن دقت؟ فإنه لا يراها إلا جليلة خطيرة، فكيف هذا مع الرب تعالى الذي لا يأتي منه أبدا إلا الخير، ويستحيل خلاف ذلك في حقه كما يستحيل عليه خلاف كماله. وقد أفصح أعرف الخلق بربه صلى الله عليه وسلم عن هذا بقوله والشر ليس إليك، كما عند مسلم في الصحيح، أي لا يضاف إليك الشر ولا ينسب إليك ولا يصدر منك، فإن أسماءه كلها حسنى وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها فضل وعدل وحكمة ورحمة ومصلحة، فبأي وجه ينسب الشر إليه سبحانه وتعالى؟ فكل ما يأتي منه فله عليه الحمد والشكر وله فيه النعمة والفضل. وألا ترى له من الوفاء بدا، يعني أن معاملتك للحق تعالى بمقتضى الاعتذار من كل ما منك والشكر على ما منه، هذا عقد مع الله تعالى لازم لك أبدا، لا ترى من الوفاء به لله بدا، فليس ذلك بأمر عارض وحال يحول، بل عقد لازم عليك الوفاء به إلى يوم القيامة. ومدار حسن الخلق مع الخلق ومع الحق على حرفين ذكرهما الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله، فقال كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس. كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس، فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما وما أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل. وفساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى، وتوسط النفس بينك وبين خلق. فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله تعالى، وعزلت النفس حال كونك مع الخلق فقد فزت. رحم الله تعالى الإمام ابن القيم رحمة واسعة، فقد كان طبيبا للقلوب رحمه الله وغفر له وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة. مما يمكن أن يلحق بذلك أنه ذكر كلاما، وهذا الكلام إنما هو إجابة عن سؤال. السؤال هو إجابة الدعاء، هل هي كرامة؟ فقال رحمه الله: من الناس من هو معرض عن عبادة الله وعن الاستعانة به، فلا عبادة ولا استعانة، بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته لا على مرضات ربه وحقوقه. فإنه سبحانه يسأله من في السماوات والأرض، يسأله أولياؤه وأعداؤه، ويمد هؤلاء وهؤلاء، وأبغض خلقه إليه عدوه إبليس، ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياه ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا له على مرضاته كانت زيادة له في شقوته وبعده عن الله وطرده عنه. وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه ولم يكن عونا على طاعته كان مبعدا له عن مرضاته، قاطعا له عنه ولا بد. وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره، وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة كل سائل عليه، بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه وشقوته، ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه، ويكون منعه منه لكرامته عليه ومحبته له، فيمنعه حماية وصيانة وحفظا لا بخلا. وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته ويعامله بلطفه، فيظن بجهله أن الله لا يحبه ولا يكرمه، ويراه يقضي حوائج غيره فيسيء ظنه بربه، وهذا حشو قلبه ولا يشعر به. والمعصوم من عصمه الله تعالى، والإنسان على نفسه بصيرة، وعلامة هذا حمله على الأقدار وعتابه الباطن لها، كما قيل: وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر. فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه، وأنه قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ولكن ما حيلتي؟ والأمر ليس إلي. والعاقل خصم نفسه، والجاهل خصم أقدار ربه. العاقل خصم نفسه، والجاهل خصم أقدار ربه. فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئا معينا خيرته وعاقبته مغيبة عنه، وإذا لم تجد من سؤاله بدا فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة، وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة، ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة، بل استخارة من لا علم له بمصالحه ولا قدرة له عليها ولا اهتداء له إلى تفاصيلها، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الهلاك وانفرط عليه أمر. وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال، تسأله أن يجعله عونا لك على طاعته وبلاغا إلى مرضاته، ولا يجعله قاطعا لك عنه ولا مبعدا عن مرضاته. ولا تظن أن عطاءه كلما أعطى لكرامة عبده عليه، ولا منعه كلما يمنعه لهوان عبده عليه، ولكن عطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان يمتحن بهما عباده. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك، أم يكفرني فأسلبه إياه وأخول فيه غيره؟ وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذلك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق، أم يتسخط فيكون حظه السخط؟ فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة، فقال: لم أبتلي عبدي بالغنى لكرامته علي، ولم أبتله بالفقر لهوانه علي. فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لإهانته، إنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته، ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته. فله الحمد على هذا وعلى هذا، وهو الغني الحميد. فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى العبادة والاستعانة، إلى إياك نعبد وإياك نستعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.